أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا بالأمس إلى بيان المراد من المعنى اللغوي لمفردة النجس أو النجاسة، وقلنا بأن كلمات اللغويين الأوائل تقول أن النجاسة هي القذارة، ثم انتقلنا إلى أنه ما هو المراد من القذارة لغة. اتضح بأن المراد من القذارة هو ما يجتنب عنه لأنه منفر للطابع، ما يتنزه عنه. إذن المستقذر والقذر هو ما يجتنب وما يتنزه عنه. هذا المعنى بشكل واضح وصريح في كلمات اللغويين موجود. مثلا الطريحي في مجمع البحرين أعزائي في المجلد الرابع صفحة 110 في ذيل مادة نجسة قال: ونجس الشيء ينجس من باب تعب يتعب إذا كان قذرا غير نظيف. إذن النجاسة هي القذارة، والاسم النجاسة إلى آخره، وهي في عرف الشرع قذر مخصوص. من الواضح بأنه له خصائص معينة. إذن نفس المعنى اللغوي أيضا مصداقه يختلف، وإلا القذارة هي القذارة، سواء كانت قذارة عرفية أو قذارة ماذا بحسب الاصطلاح الشرعي. نفس هذا المورد أعزائي إذا الإخوة يريدون بشكل واضح وصريح نجده في لسان العرب أعزائي، في لسان العرب في المجلد 11 في الصفحة 73 في المادة التي هي قذرة، أو قال: القاذورة التي نهى الله عنها الفعل القبيح واللفظ السيء. هذا بعد في بيان ماذا؟ في بيان المصاديق. أو قوله: يقال قذرت الشيء أقذره إذا كرهته واجتنبته. هسه لماذا الإنسان يكره الشيء ويجتنبه ويتنزه عنه؟ لماذا؟ لأنه منسجم مع طبعه لو منافر لطبعه. من الواضح إذا كان منسجم مع طبعه سوف ينجذب إليه لا أن يتنفر ماذا منه. وكذلك قوله قال أبو عبيد: القاذور من الرجال الفاحش السيء الخلق. وكذلك قوله: إن النبي صلى الله عليه وآله كان، التفتوا جيدا، كان قاذورة لا يأكل الدجاج حتى تعلف. ما معنى قاذورة؟ هاي التاء تاء المبالغة، يعني كان كثيرا ما يستقذر ماذا؟ يستقذر الأشياء. قاذورة يعني يستقذر كثيرا، يعني يريد الشيء أن يكون كامل ماذا؟ كامل النظافة. ولهذا يقول: الذي وأراد فلان، والهاء للمبالغة، أي رأيته يأكل شيئا إلى آخره. وكذلك التفتوا جيدا، وكذلك لما رجم النبي صلى الله عليه وآله ماعز بن مالك قال: اجتنبوا هذه القاذورة. مو ماعز، يعني اجتنبوا العمل الذي أدى بمالك ماذا؟ أن يجلد، وهو فعل الزنا. إذن من مصاديقه ما هو من مصاديق القذر؟ الزنا أيضا. هذه كلها بيان المصاديق. إذن إلى هنا أعزائي ننتهي إلى هذا الأصل الكلي العام أعزائي، وهو أنه أساسا أن اللغة تقول أن النجاسة هي القذارة، وأن القذارة هي ما يتنزه عنه لتنفر الطبع من. هسه الآن السؤال هنا، وهو أن ما ينفر الطبع أو ما يتنفر منه الطبع تارة يكون بالعنوان الأولي للإنسان، الإنسان بما هو إنسان يتنفر من بعض الأشياء ويجتنبها، وهذه ليست خاصة بإنسان متدين أو غير ماذا؟ أو غير متدين، حتى غير المتدين، حتى غير المؤمن بالشريعة، حتى غير المؤمن بالله، في النتيجة توجد هناك أمور يستقذرها وأمور ماذا؟ لا يستقذرها. إذن ما يستقذر من قبل الإنسان يختلف باختلاف، أولا باختلاف الطبع وباختلاف الدين وباختلاف ماذا؟ العرف. ولهذا أنتم تجدون الآن بعض المصاديق عندنا نجسة فنستقذرها، نجسة شرعا نستقذرها، وعند الآخر ماذا؟ المذاهب الأخرى أو عند الفقهاء الآخرين ليس نجسا، يستقذره أو لا يستقذره؟ لا يستقذره أعزائي. إذن التفتوا جيدا أعزائي، إذن المستقذر الذي هو النجس، المستقذر قد يكون أمرا عرفيا إنسانيا، وقد يكون أمرا ماذا؟ وقد يكون أمرا شرعيا. وعندما نأتي نحن إلى باب النجاسات في الكتب الفقهية، هذا الذي يذكر في باب النجاسات بعضه مما يستقذره الطبع، يعني حتى لو الشارع لا يقول أيضا الإنسان يستقذره أو لا يستقذره، كالغائط مثلا يستقذره الإنسان هسه سواء كان متدين أو لم يكن متدين، وبعضه ماذا؟ لا يستقذره. ولكن الشارع إذا استقذر أمورا يعطي لها أحكام، بعد هذه الأحكام نحن لا نجدها في العرف، يعني أنه يتطهر بمرة واحدة من الماء أو بمرتين أو بثلاث أو بسبع، بعد هذه أحكام ما هي؟ هذه أحكام شرعية لا علاقة لها بالحكم العرفي أو بالطبع الإنساني. هذا فيما يتعلق أعزائي بهذه المفردة، وهي النجاسة التي وردت في قوله تعالى إنما المشركون. هسا نجسون 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 ذاك بحث آخر، المهم هذه المفردة اللغوية وهي النون والجيم والسين المراد منها هذا المعنى. السؤال الثاني، التفتوا جيدا، الآن إلى هنا انتهينا من ماذا؟ انتهينا من المعنى باصطلاح إيزوتوسو، المعنى اللغوي أو المعنى الأساسي له. الآن ننتقل إلى المعنى التداولي، يعني في الشارع عندما يقول نجس يريد هذا المعنى، يعني عندما قال إنما المشركون نجسون يعني يستقذر، أو أنه لا نجس بمعنى ماذا؟ بمعنى آخر. أي منهم؟ هذا بحثه بعد ذلك سيأتي بعد أن نقف. تعالوا معنا أعزائي إلى النجاسة بحسب الاصطلاح الشرعي، يعني الشارع عندما يقول نجس ونجاسة وهذا نجس، ما هي مصاديق النجاسة عند الشارع؟ التفتوا لي جيدا، هذه المسألة من المسائل الأساسية أعزائي. المصداق الأول أو المورد الأول للنجاسة هي النجاسات الحسية المادية، أصلا جسم نجس أعزائي، هذا الجسم هو نجس بعينه، كما نقوله بالنسبة إلى ماذا؟ على سبيل المثال نقوله بالنسبة إلى الغائط، نقوله بالنسبة إلى الكلب، نقوله بالنسبة إلى الخنزير. هذه النجاسات، هذه النجاسة نجاسة معنوية لو نجاسة مادية؟ أولا نجاسة حسية مادية، وبتعبير الراغب الإصفهاني تدرك ماذا؟ تدرك بالحس والبصار، هذا أولا. وثانيا قابلة للسراية، إذن النجاسة أولا مركزها أين؟ هو نفس الجسم، نفس الجسم. وثانيا أنها ماذا؟ قابلة للسراية. ولذا الإنسان إذا يده رطبة ويمس هذه النجاسات تتنجس ماذا؟ تتنجس يده. هذا هو المصداق أعزائي الأول. المصداق الثاني وهو أنه نجاسة وقاذورة وأنه يتنفر منه، ولكنه مرتبط بالمعنى، مرتبط بالنفس، مرتبط بماذا؟ بأمر باطني وبأمر ظاهري. ها؟ مرتبط بأمر باطني أو ظاهري؟ لا، مرتبط بأمر باطني، كما هو الحال في الأخلاق الخبيثة اللي الإنسان يتنفر منها لو يحبها أعزائي. الجبن، البخل، الكفر، وهكذا وهكذا. هذه أخلاق مطلوبة أو مرفوضة أعزائي. الإنسان يطلب هذه الأخلاق ويطالب بها ويريد أن يتصف بها ويتنفر منها. بتعبيرنا الجهل مولانا، يقول الإمام أمير المؤمنين: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه الجاهل. الجاهل لا يوجد عنده علم، ولكن إذا قلت له جاهل يتألم مولانا لو يفرح مولانا. ها؟ جاهل هو، وهو يعلم أنه جاهل، ولكن مع ذلك عندما تقول جاهل يتألم مولانا. لماذا؟ لأنه يعتبر هذا مما هو مطلوب أو مما يتنفر منه، يجتنب عنه. إذن أعزائي، الأمر المصداق الثاني هو الذي عبر عنه، إذا تذكرون عبر عنه الراغب الإصفهاني: الذي يدرك ماذا؟ بالبصيرة لا بالبصر. هذا الذي أشارت إليه الآيات القرآنية التي أشرنا إليها بالأمس: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرين رين ظاهري حتى تغسله بالماء؟ لا عزيزي، هذا رين باطني على القلب يحتاج إلى بعد باطني. فإنها لا تعمل أبصار بحسب الظاهر يرى، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وهكذا آيات كثيرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. وهكذا وهكذا عزيزي. هذا هو البعد الثاني من مصادقها الواضحة أعزائي. ما هي؟ الكفر أعزائي، النفاق أعزائي، اللي يعبر عنه بسوء السريرة. إذا يتذكروا الأعزة في باب الأصول قالوا: المتجري باطنه ما هو؟ شيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال: باطنه خبيث. هذا الذي أمامه الدليل يقول هذا خمر ومع ذلك يشرب، ومع ذلك يشرب. هسه في الواقع ما شربه كان ماء، ولكن هذا باطنه خبيث أو طيب أعزائي؟ لا، هذا باطنه خبيث، وإلا مع علمه بأنه خمر ويشربه. هذا هو المعنى الثاني، وهذان المعنيان أو المصداقان للنجاسة أعزائي واضحان. وهو بتعبير ولخصهما الراغب الإصفهاني، قال أنه والنجاسة على ماذا؟ على نحوين: ضرب يدرك بالبصر، وضرب يدرك ماذا؟ بالبصيرة. أما المصداق الثالث والذي هو مهم جدا، هذا المصداق الثالث اللي في الأعم الأغلب لا يلتفت إلى هذا المصداق الثالث، وهو أن الشيء قذر ولكن لا بما هو، بل له صفة. القذارة ليست للموصوف وإنما لأي شيء؟ للصفة. متعلقها ما هو؟ الصفة. هذا أولا، وبهذا تمتاز عن المصداق الأول. المصداق الأول القذارة وين كانت؟ في نفس الشيء، في نفس الشيء. أما هنا وصف للشيء، لا أنه وصف ماذا؟ ها؟ لنفس الشيء. هذا أولا. وثانيا، قابلة للانتقال أو غير قابلة للانتقال؟ غير قابلة للانتقال. ما أدري واضح له أعزائي؟ إذن هنا توجد خصوصيتان في هذا المصداق الثالث. أولا أنه وصف مادي للشيء، وثانيا قابل للتسرية أو غير قابل للتسرية؟ غير قابل. مثاله أين؟ افترضوا أعزائي، افترضوا على سبيل المثال، افترضوا، أضرب مثالين. المثال الأول، افترضوا أن الخمر طاهر، كما أنه توجد عندنا روايات على الطهارة أو لا توجد. نعم إن شاء الله في محله تقرؤون أن هناك روايات دالة على طهارة ماذا، كما أنه ذهب البعض إلى طهارة الفقاع. عزيزي الفقاع، الكل يقول بنجاستي، أقول بطهارة بنجاستي؟ الجواب كلا، جملة من الأعلام. ونحن أيضا نقول بطهارة الفقاع، ليس كالخمر مولانا اللي هو ماذا في ذاته نجس. لا، افترض الفقاع، حسنا نضرب مثال الخمر، ولكن يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ للإسكار، لأنه مسكر. هذا ورد بعد عندنا سؤال، هذا الإسكار صفة ممدوحة لو صفة مذمومة؟ مستقذرة شرعا لو مطلوبة شرعا؟ مستقذرة شرعا، ولكنها هي هذا وصف لو موصوف؟ لا، هذا وصف أعزائي، وصف. فإذا قبلنا أن الإسكار وصف مستقذر للموصوف، الموصوف قلنا ما هو؟ طاهر، ما بي مشكل، ما عندنا. ولكن الشارع مع ذلك ماذا فعل؟ حرمه. كذلك في الخمر، إذا قلنا بطهارة الخمر فإن الخمر ليس ماذا؟ ليس نجس، ولكن هذا الوصف الذي يوجد عنده وهو الإسكار مستقذر أو غير مستقذر؟ ها؟ مستقذر، يعني يتنزه عنه أو لا يتنزه عنه؟ يتنزه عنه شرعان، لأنه يتنزه عنه عرفا وعقلائيا. سؤال، قابل للانتقال أو ليس قابل للانتقال؟ يعني الآن لو وقع مقدار من الخمر على الثوب، يسكر الثوب أو لا يسكر الثوب؟ ها؟ أما إذا شربه الإنسان يسكر الإنسان. ومن هنا وردت عندنا في النصوص أنه يقول الإمام أو الرسول صلى الله عليه وسلم إن الثوب لا يسكر حتى يؤدي إلى أن يكون ماذا؟ مستقذر. وبهذا يختلف عن المصداق الأول. إذن المصداق الأول مركز الاستقذار هو نفس الموصوف، وثانيا قابل لماذا؟ للسراية. في المصداق الثالث مركز الاستقذار الصفة للموصوف، وقابل للانتقال أو غير قابل للانتقال؟ ها؟ غير قابل. مورده، ولهذا ورد في وسائل الشيعة أعزائي المجلد الثالث، أعزائي المجلد الثالث صفحة 471، الحديث العاشر، الباب 38، باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاء وكل مسكر، الرواية العاشرة. الرواية، قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال لا بأس، إن الثوب لا يسكر. هذه من روايات الدالة على طهارة ماذا؟ على طهارة الخمر. ولكن يجوز شرب الخمر أو لا يجوز شرب الخمر؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه يسكر. فإذا الإسكار مطلوب، يتنزه، مستقذر أو غير مستقذر؟ مستقذر، ولكنه هذه الصفة قابلة للانتقال أو غير قابلة للانتقال؟ غير قابلة للانتقال. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي وهو ما يتعلق بالجنابة. خلي ذهنكم يمي أعزائي، الجنابة. فيما يتعلق بالجنابة هناك بحث الآن ما رد ندخل ما رد الآن أقف عنده، وهو أنه الإنسان عندما يجنب تحصل عنده ظلمة معنوية، فبالغسل ترتفع تلك الظلمة المعنوية أو لا؟ أن الجنابة أمر مرتبط ببدن ماذا؟ بالأمر المادي. بعبارة أوضح، أن الجنابة مستقذرة. بأي دليل تقول مستقذرة؟ لأن القرآن قال ماذا؟ في سورة المائدة ماذا يقول القرآن؟ الآية في سورة الآية 6 في سورة المائدة ماذا قالت أعزائي؟ بشكل واضح وصريح قالت قال تعالى وإن كنتم جنبا ماذا فالطهر. سؤال، إذن الجنابة قذرة أو ليست قذرة؟ ها، بقرينة قوله فالطهروا، إذن ما هو؟ لأنه قلنا أن القذارة تقع في قبال ماذا؟ النظافة والطهارة وإلى غير ذلك. ما أدري واضح ولا؟ إذن الآية المباركة صريحة أنه تثبت لنا أن الجناب أمر مستقذر لو أمر مطلوب لا يجتنب عنه. أي منهما؟ لا، أمر مستقذر بقرينة قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهي الطهارة مو الطهارة المعنوية، الطهارة ماذا؟ ها؟ المادية. من هنا وقع بحثون. إذن الجنابة هل هي استقذار معنوي حتى تكون داخلة في القسم الثاني أو المصداق الثاني أو المورد الثاني، وهو المرتبط بماذا؟ بالقلوب، بالنفس، بالمعنى، بالبصيرة، أو هو أمر الجنابة أمر ماذا؟ ها، حسي مرتبط بالمصداق الأول. الصحيح أعزائي من خلال الآيات والروايات أن الجنابة أمر مرتبط بالبعد المادي، يعني مرتبط ببدن الإنسان، مرتبط بالبصر، مرتبط بالحس، لا مرتبط ماذا؟ بالنفس. بدليل ماذا؟ بدليل أنه لو كان أمرا معنويا هل يطهر بالأمر المادي أو لا يطهر؟ أعزائي الإنسان كافر إذا دخل الحمام مولانا وثلاثة أيام بقى مولانا يغسل نفسه، يطهر أو لا يطهر؟ أعزائي ها، منافق يطهر بالماء أو لا يطهر؟ أعزائي لا، لا يطهر. أعزائي الكلب مولانا ونحو ذلك. إذن أعزائي بقرينتي أن الطهارة، أن هذا الاستقذار يرتفع بالماء، إذن الاستقذار حسي لو معنوي يا أعزائي؟ حسي. هذا نص الآية المباركة. وهذه الطهارة الآية في الآية طهارة ماذا؟ مائية أعزائي، لأنه قال فإن لم تجدوا ماء أعزائي، إذن يا طهارة هنا مقصودة الطهارة المادية وليست. والشاهد على ما نقول، التفتوا لي جيدا هسه، شو انظروا، أنا الأصل جعلت الآية المباركة، هسه إذا قرأت روايات تثبت لنا أنه أساسا الجنابة قذارة حسية بدنية، ليقول لقائل سيدنا من يقول هاي الروايات صادرة؟ من يقول هاي الروايات صحيحة السند؟ هسه تكون صادرة صحيحة السند لم تكن بعد، يهم أو لا يهم أعزائي؟ لا يهمك. لماذا؟ لأن الأصل أين موجود؟ موجود في القرآن الكريم. القرآن يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن جعل الجنابة أمرا حسيا لو أمرا معنويا مدرك بالبصيرة، لا أمرا حسيا، صريح الآية. فالروايات تكون ماذا بعد؟ ها، إما شاهدة إما مفصلة للأمر الذي أشارت إليه. هسه انظروا إلى تفصيل الآيات، انظروا إلى الآية، إلى الروايات الواردة في عزيزي في الوسائل واردة، هذه في الوسائل المجلد الثاني أعزائي، في الوسائل المجلد الثاني 182. باب صفحة 182، باب عدم وجوب الغسل بملاقات المني للبدن، عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل. إن الثوب ماذا؟ لا يجنب الرجل. إذن هنا التفتوا جيدا، هنا أولا جعل الجنابة أمرا قابل، ها، يعني أمرا حسيا لأمرا معنويا، أمرا حسيا قابل للانتقال أو غير قابل للانتقال، غير قابل للانتقال. مثل صفة ماذا؟ ها؟ صفة الإسكاف. هاي الرواية أكو رواية أخرى اللي هواية أوضح من هاي الرواية، وهي واردة في مستدرك الوسائل أعزائي، في مستدرك الوسائل صفحة الجزء الأول صفحة 479. الرواية هواية لطيفة أعزائي. فإن في فقه الرضا، هسه تقول لي سيدنا في فقه الرضا حجة وليس بحجة، فعلى الخلاف الموجود يهمنا أو لا يهمنا؟ لا يهم كثيرا، لأنه القرآن أثبت أن الجنابة أمر حسي أو غير حسي أعزائي، أمر حسي. الرواية عن فقه الرضا، فإنه نروي وميز شعرك في باب الغسل، وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه نروي عن رسول الله، التفت، أن تحت كل شعرة جنابة. تحت كل شعرة ماذا؟ إذن الجنابة أمر حسي لو أمر معنوي يا عزيزي؟ ها؟ واضح بقى. تحت كل شعرة ماذا؟ جنابة. مستقذر أو غير مستقذر؟ ها؟ نعم، الجنابة إن لم يكن مستقذران فلماذا يقول فالطهر؟ مستقذر إذا مو قذارة يطهر منه أو لا يطهر؟ يطهر منه، لا يطهر منه. إذن بقرينة فطهروا، إذن الجنابة ما هي؟ مستقذر. سؤال، قابلة للانتقال أو غير قابلة للانتقال هذا الاستقذار؟ إذا صارت في الثوب ولبست الثوب هاي القذارة تصيبك عندما لبست الثوب أو لا تصيبك؟ قال إن الثوب ها لا يجني. ما أدري واضح أعزائي ولا؟ إذن صار عندنا مصداق ثالث للقذارة وللنجاسة، ما هو؟ ها؟ ما هو؟ وهو أنه أساسا صفة وغير قابلة ماذا؟ للسراية. هذا هو ينفعنا، ها؟ لأن بعد ذلك لابد أن نعرف أنه الآية قالت مشرك، المشرك نجسون، يا نجس ملا. فلمن يريد أن يقول بأنه نجس وينجس الآخرين لابد أن يثبت أن النجس في الآية هو المصداق شنو؟ الأول. وإلا إذا كان الثاني ها تثبت نجاسة المشرك أو لا تثبت عزائي؟ ها تثبت نجاسته المعنوية وخبثه الباطني، لا نجاسته ماذا؟ الظاهرية المادة. ونحن بحثنا أين الآن في باب الطهارة والنجاسة؟ ها في المصداق الأول. افترضوا أنه لا ثبتت أيضا نجاسته الحسية ولكنه كانت بالنحو الثالث، أيضا تنفع أو لا تنفع أعزائي؟ ها لا تنفع. حتى عندما نأتي إلى الآية المباركة يتضح بأنه اللي يدعي أنه نجس هنا مراد يا نجاسة، النجاسة من القسم الأول لا الثاني ولا الثالث. طبعا عدة روايات، رواية أخرى عن الصدوق، الصدوق في الهداية، وميز الشعر كله بينهم حتى يبلغ الماء أصلع وتناول الإناء بيدك إلى آخره، لأنه لا تبقى شعرة من رأسك ولا إلا وتدخل تحتها ماذا؟ الماء. وروايات ينقلها في الكافي وغير الكافي إلى آخره، بإمكان الإخوة يراجعون هذه. زين، إذا اتضح ذلك أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، إذا اتضح ذلك بشكل طبعا في الطرف الآخر أيضا عندنا روايات بهذا الاتجاه، لا يتبادر إلى ذهن الأعزة بأنه فقط موجودة من طرقنا، يعني في الروايات الأخرى في كتب أهل السنة وفي مصادر الحديثية لأهل السنة أيضا موجودة. من تلك الروايات هذه الرواية اللي موجودة أعزائي في صحيح البخاري في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، الرواية عن 285 باب الجنب، قال عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، خرجت من عنده، فأتيت الراحل بيتي مكاني فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ باعتبار أنه سمي أبو هريرة بسبب ماذا؟ الهرة التي كان عنده، أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقلت له أنه كنت على جنابة فذهبت واغتسلت وأتيت. فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. هيا نجاسة عز. ها؟ الباطنية لو الظاهرية؟ من الواضح أن المؤمن ماذا ينجس بالنجاسة؟ ها؟ الظاهرية، بل بول ودم ومني إلى آخره، وكلب وخنزير إلى آخره. إذن هنا تشير الآية أو الرواية إلى ماذا؟ هناك نجاسة ماذا؟ ها؟ باطنية، كما توجد عند النجاسة ظاهرية. هذه بحسب روايات القوم اللي واردة في صحيح البخاري. رواية أخرى أعزائي، وهي الواردة أعزائي في كتاب، أنا ما كان عندي الكتاب حتى أتي به، وارد في كتاب شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 13 أعزائي، الحديث التاسع للإمام الطحاوي المتوفى سنة 321 ماذا من الهجرة. الرواية هذه روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن، هذا الحميد من شيوخ البخاري، عن حميد عن الحسن، هذا الحسن حسن البصري أعزائي اللي هو من التابعين، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب لهم قبة في المسجد. طبعا يظهر أنهم هؤلاء أولا كانوا مشركين، ها، بقرينة التي ستأتي في الرواية، وأنه هؤلاء دخلوا المسجد وضرب لهم قبة في مسجد رسول الله بعد نزول ماذا؟ بعد نزول إنما المشركون نجس. هسا أقول أين القرينة، التفتوا جيدا. ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس. هذه إشارة إلى ماذا؟ وإلا إذا ما نازل آية إنما المشركون نجس، من أين عرفوا أن المشركين ماذا؟ أنجاس. قوم أنجاس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على أنفسهم. هذه إشارة إلى أن الشرك ما هو نجاسة مادية لو نجاسة معنوية. هاي من الروايات، هسه إن شاء الله بحثوا في الروايات يأتي مفصل من كتب القوم ومن كتبنا أيضا أنه أساسا واقعا النجاسة قاذورة ومستقذر مادي ومستقذر ماذا؟ مستقذر معنوي، أي منهما؟ إن شاء الله يأتي البحث. قال إنما أنجاس الناس على أنفسهم. أعزائي هاي الرواية من حيث السند أعزائي من السند الأعلى الثقات، ولهذا العلامة شعيب الأرناؤوط عندما يصل إلى هذه الرواية وإلى سندها يقول رجاله ثقات. كل هذه لأنه نفس هذا في رواية أخرى نفس السند، حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي، هنا يقول بأنه رجاله ماذا؟ ثقات. ولكن عندنا مشكلة واحدة أعزائي، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، مشكلة واحدة وهي أن الحسن البصري، وتعلمون هو من أعلام ماذا؟ من أعلام أهل السنة، أن الحسن البصري معروف في ماذا؟ في الروايات المرسلة، ولهذا ابتلي واقعا علماء الحديث عند أهل السنة بروايات من؟ بروايات الحسن اللي معروفة عنها أنه عموما مرسلاته خفية، يتصور الإنسان أنها الرواية مسندة وفي الواقع هي ماذا؟ ها؟ مرسلة. ولهذا يوجد هناك كتاب من الكتب الجيدة أعزائي في 4 مجلدات المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري. في 4 مجلدات. أولا يدرس النظرية في الجلد الأول، وثلاث مجلدات مولانا فقط مرويات حسن البصري ماذا؟ المرسلة. وحدة من نهاية، وهي أنه الحسن البصري عندما ينقل عن عثمان بن أبي العاص، هل لقي عثمان بن أبي العاص الثقفي لقيه أو ماذا؟ أو لم يلقى؟ فإن كان قد لقيه وسمع منه، عند ذلك الرواية تكون ماذا؟ مرسلة، أقول مسندة ومعتبرة، لأنه لا يوجد على مبانيهم في السند أحد يطعن فيه. أما إذا لم يثبت أنه التقى بمن؟ ها؟ بعثمان ابن أبي العاص. هنا الإمام البخاري أو البخاري في كتابه التاريخ الكبير في ترجمة عثمان ابن أبي العاص الثقفي رقم الترجمة أعزائي 8266 يقول له صحبة من؟ ها؟ لا لا، عثمان ابن أبي العاص له صحبة، لأنه الحسن البصري ده ينقل عن الصحابي، والصحابي ماذا؟ ده ينقل عن من؟ عن رسول الله. له صحبة سكن البصرة، قال حدثنا أبو عامر عن الحسن، قال يا حسن أعزائي الحسن البصري، قال كنا ندخل على عثمان بن أبي العاص. إذن التقى به أو لم يلتقي؟ ها؟ التقى به، يقول كنا ندخل عليه. إذن عندما يقول أو ينقل عن عثمان بعد سمع منه، فالرواية تكون معتبرة ماذا؟ معتبر سندان. وقد أخلى بيتا للحديث، هناك مكان خاص كان للحديث. إذن أعزائي من حيث النصوص هذه القضية واضحة. الآن السؤال الآخر المطروح، خلوا ذهنكم يمي جيدا. إلى هنا اتضح لنا أن النجاسات أو المستقذرات الشرعية على 3 أقسام. القسم الأول هو الحسي قابل للسراية، القسم الثاني هو المعنوي، هو طبيعي بعد غير قابل للسراية، القسم الثالث هو المستقذر الحسي بما هو وصف وغير قابل ماذا؟ للسراية. أعزائي من هنا أيضا المحققون من علماء الإمامية قالوا وهذه الأقسام الثلاثة تنقسم إلى قسمين، فيصير عندنا كم قسم لنا؟ ها؟ 6، 3 في ضرب 2 بين في الرياضيات هو ضعيف يا أخي. لا، إذن أعزائي 3 أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين. يعني القسم الأول ينقسم إلى حقيقي واعتباري، القسم الثاني ينقسم إلى حقيقي واعتباري، القسم الثالث ينقسم إلى حقيقي واعتباري. ما أدري واضح صار أعزائي؟ إذن كم قسم عندنا ماذا مستقذر عند الشارع؟ ها؟ 6 أقسام أعزائي. الأول أما التكويني من الأول أعزائي كالبول والغائط ونحو ذلك، هذا أمر تكويني مستقذر. قلت لكم بأنه حتى الإنسان من غير شرع يستقذر أو لا يستقذر أعزائي، نعم يستقذر. وأما الثاني التكويني الكفر النفاق، وهذه أمور ماذا؟ حقيقية، نحن نعتقد أن هذه اعتباريات لحقيقيات أعزائي. الشرك أمر مستقذر عند الشارع اعتبارا له حقيقة، لا حقيقة أعزائي، أم الكفر. القسم الثالث أعزائي الإسكار، الإسكار المستقذر عند الشارع وصف اعتباري له وصف تكويني، وصف تكويني أعزائي. إذن هاي القذارة قذارة اعتبرها الشارع لو هي موجودة في الشيء، لا موجودة حقيقة في الشيء. أما تعالوا مع إلى هاي الأقسام الثلاثة الاعتبارية، أما القذارات الثلاثة الاعتبارية، أما الأول كنجاسة الكاتب كافر من أهل الكتاب، هاي النجاسة الفقهية، هاي النجاسة الفقهية هذه تكوينية لو شرعية أعزائي، يا هذا باعتبار الشارع، وإلا إذا الشارع ما قائل نجس نجس هو وليس بنجس، لا غير مستقذر مولا. ولهذا هم تينا يطهر بماذا؟ يطهر بالتوبة أو بالإسلام، وإلا لو كانت حسية وتكوينية بعد تطهر بالإسلام أو لا تطهر؟ قل لا تطهر. البول إذا وقع على ثوب إنسان قبل قبل أن يسلم، خب لا يقول نجس شرعا، ولكن بعد أن أسلم نقول له ماذا؟ نجس شرعا. هذه النجاسة الشرعية بعد تكوينية لو اعتبارية، هذا من اعتبار الشارع. نعم الاستقذار العرفي أمر، ما هو أمر تكويني، ولهذا الأول كنجاسة الكافر، فإن الكفر قذارة معنوية تكوينية، ولكن نجاسته الفقهية أمر، ما هو أمر باعتبار الشارع. ولهذا تجد هذا يقول طاهر، ذاك يقول ماذا؟ ها؟ نجس. بأي دليل؟ لأنه أمور اعتبارية، وإذا صارت أمور اعتبارية واحد يثبت عنده الطهارة واحد ماذا؟ أما إذا كانت تكوينية وحقيقية يختلف فيها ولا يختلف فيها عزيز؟ لا يختلف. الأبيض أبيض، أنا أعتبره أسود، ذاك لا يقول أنا أعتبره أحمر، وأنت مشتبه ذاك مشتبه، لأنه الأبيض يبقى ماذا؟ نعم بإمكان الشارع أن يعتبر شيئا شرعا، بإمكانه ذلك. القسم الثاني أعزائي الاعتباري، التفت جيدا، إذا قبلنا أن ولد الزنا، القسم الثاني يعني المعنوي، أريد الآن عندنا تكويني وعندنا ماذا؟ اعتباري. اعتباري هو ماذا؟ أنه إذا الشارع قال أن ولد الزنا مولانا فيه كذا وكذا وكذا، هذا اعتبار، هذا مو تكوين. القسم الثالث أعزائي من قبيل الجنابة والحيض. الجنابة والحيض طبعا الروايات عندنا في الحيض بنفس الطريقة، بنفس البيان اللي ذكرنا، يعني في الوسائل الشيعة مولانا المجلد الثالث أعزائي صفحة 447 أعزائي، نفس هذا الكلام ورد صفحة 447 الرواية أعزائي، قال عن الجنبي والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما، فقال إن الحيض والجنابة حيث جعلهم الله ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما، لأنه يجنب، الثوب يجنب أو لا يذنب، يجنب لا يجنب، الثوب يحيض أو لا يحيض، لا يحيض. هذني من القسم ماذا؟ هذا من الأمور الاعتبارية. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أنه توجد عندنا أقسام ثلاثة من القاذورات الشرعية والمستقذرات الشرعية، النجاسات الشرعية، وهذه تكوينية اعتبارية. السؤال إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى سوف ندخل في الآية المباركة عندما قالت إنما المشركون نجس، هذه يا نجاسة ما أدري واضح ولا أعزائي، أن البحث أين الآن انتهى. إذن السؤال ما هي القذارة التي أو النجاسة التي أشارت إليها الآية في قوله تعالى إنما المشركون نجسون؟ ولهذا قد يسهل أحد الطريق يقول بيني وبين الله أساسا المراد من النجاسة هنا هي القذارة اللغوية، لا القذارة ماذا لا القذارة الشرعية، بل يستقذر منه، ولكن يستقذر منه ماذا؟ عرفان، مو أنه يجتنب حتى تترتب عليه أحكام النجاسة. هذا تمام انتهينا. أما هذه نقطة دقيقة أو دقيقتين عزة، ما أطول على الأعزة. أعزائي هذن الأسئلة اللي إحنا نطرحها أيام السبوع من السبت إلى الثلاثاء، مثل ما طرحنا 5-6 أسئلة مرتبطة بالدراسات القرآنية الحديثة، قلت للأعزة عشرات الآلاف هذن يتابعون هذه الأبحاث، ولهذا تردنا أيضا الأسئلة الكثيرة أنه سيدنا أخو أين نجد الجواب على هذه الأسئلة التي تطرحونها. أعزائي إحنا قلنا بأن هذه المسائل نطرحها في أيام الأسبوع، ولكنه نرجو أن نوفق للجواب عنها يوم الأربعاء تحت عنوان مطارحات في الفكر والعقيدة بقدر ما يسمح الوقت. هسه إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله نجيب على بعض الأسئلة اللي من السابق أيضا أشرنا إليها، وإن شاء الله بعد ذلك سنشير إليها في بحثنا مطارحات في الفكر والعقيدة نفس هذا الوقت، والحمد لله رب العالمين.